طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
قال المصنف رحمه الله وهو بتباع كتابه مثل غير التقريب: فصل. والذي ينقض الوضوء ستة أشياء: ما خرج من السبيلين، يعني القبول والدبر، وما خرج منهما فهو ناقض للوضوء، فيشمل ذلك المعتاد مما يخرج من الإنسان كالبول والغائط والمذي والودي والمني، وغير المعتاد كالدود والحصى والدم ونحو ذلك. ودليل النقض في الخروج من الخرج من السبيلين قول الله عز وجل: او جاء احد منكم من الغائط، وحديث ابي هريره في الصحيحين: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. قال: والنوم على غير هيئه المتمكن، وزوال العقل بسكر او مرض. قوله والنوم على غير هيئة المتمكن، هذا مذهب الشافعية، أنهم لا يرون النوم ناقض إلا إذا نام على هيئة غير هيئة المتمكن من الأرض. قالوا: إذا جلس متمكنا كهذه الهيئة، هيئة التربع مثلا أو ما كان مثلها، إذا جلس على هذه الهيئة ومد رجليه مثلا، يقوم مثل هذه الحالة ما ينتقد وضوءه، قال أنه يشعر بما يخرج منه. أما إذا نام على غير هذه الأيام، كان ينام مضطجع على جنبه أو على بطنه أو راكع أو ساجد، وهنا ينتقل وضوءه. والصحيح أن النوم مظنة الحدث، وأنه إذا نام نوما مستغرقا فإنه ينتقل وضوء على أي هيئة نام. ويدل على ذلك حديث صفوان بن عسال في قوله: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. يعني أننا نمسح على الخفاف من الغائط والبول والنوم، فقرن النوم مع البول والغائط وهما ناقضان للوضوء بالإجماع. وأما كونه لا ينقض النوم الوضوء إلا إذا كان مستغرقا، يعني النوم ثقيل، بحيث أنس في الصحيح البخاري أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فتخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضأون. هذا يحمل على النوم الخفيف والنعاس وبدايات النوم، فهذا لا ينتقض به الوضوء. وأما كونه على يعني ينامه متمكن من الأرض نوما ثقيلا، فهذا الصحيح أنه ينتقد به الوضوء. قد وجد أن بعض الشافعية ممن يقول بهذا القول كان مرة في يوم جمعة، خطبة الجمعة، وكان بجانبه رجل قد نام وهو متمكن من الأرض فأحدث ولم يشعر بنفسه، لما أقيمت الصلاة أراد أن يصلي فأخبره الذي بجانبه وهو من يعني علماء الشافعية لأنه قد أحدث، فلم يأخذ بكلامه لأن مذهب الشافعية لما ينتقد، فتراجع عن هذا القول مع أنه شافعي، ترك هذا القول وقال بالنقد مطلقا. قال: وزوال العقل بسكر أو مرض، وهذا إلحاق بالنقد بالنوم، لأن العلة في النقض بالنوم وزوال العقل، يعني الإنسان ما يدري، ما يشعر بنفسه، فكذلك إذا زال عقله بسكر أو مرض فإنه ينتقد وضوءه. قال: ولبس الرجل المرأة الأجنبية من غير حائل، يعني من غير ساتر من ثوب نحوه. فعند الشافعية أن لبس الرجل للمرأة الأجنبية ينقض الوضوء. واستدلوا بالآية بقوله جل وعلا: أو لامستم النساء. قال المراد باللمس إيش؟ لمس البشرة، لمس البشرة في قراءة أو لامستم النساء. والقول الثاني أنه لا ينتقض به الوضوء إلا إذا كان بشهوة، إذا كان اللمس بشهوة. وهناك قول ثالث أن اللمس لا ينتقض به الوضوء مطلقا، وهذا القول والراجع أن لمس المرأة لا ينتقض به الوضوء مطلقا إلا إذا يعني خرج منه شيء، يعني إذا لمس بشهوة وخرج منه شيء ينتقض بسبب خروج هذا الشيء. أما مجرد اللمس فلا ينتقض به الوضوء. وأما الآية أو لامستم النساء فالمراد بالملامسة هنا الجماع، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. قال: ومس فرج الآدمي بباطن الكف. مس فرج الآدمي خرج به، مس فرج غير الآدمي كالحيوان فهذا لا ينتقض به الوضوء. وقول بباطن الكف خرج ما إذا كان المس بالذراع أو بظاهر الكف، ودي على نقض الوضوء بمس الفرج. حديث بسرى بن صفوان في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. و أما تخصيص النقض بالكف فلما جاء في السنن بقول عليه الصلاة والسلام: من أفضى بيده إلى ذكره فعليه الوضوء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وظاهر هذا الحديث من أفضى بيده يشمل الباطن والظاهر، يعني يشمل باطن الكف وظاهر الكف. قال: ومس حلقة دبره على الجديد، يعني من مذهب الإمام الشافعي. ومذهبه الجديد هو مقداره بعد استقراره في مصر، ومذهبه القديم قاله قبل ذلك. فمذهبه الجديد أن مس حلقة الدبر ينتقض بها الوضوء، وهذا هو الراجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرجه فليتوضأ. جاء ذكره عند ابن ماجه في حديث أم حبيبة وأبي أيوب. وهذا اللفظ يشمل الكبر والدبر والذكر والأنثى. قال: فصل. والذي يوجب الغسل ستة أشياء، ثلاثة تشترك فيها الرجال والنساء، وهي التقاء الختانين. التقاء الختانين، الختان أي الموضع الذي يختن من الرجل أو المرأة. وختان الرجل هي اللحمة التي تأتي زائدة في رأس الذكر، وختان المرأة هو قص شيء من اللحمة تكون في أعلى فرجها في عرق الديك. والمقصود بالتقاء الختانين أي حصول الإيلاج، تغييب حشبة الذكر أي رأس الذكر في فرج المرأة. إذا حصل ذلك هنا وجب الغسل، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، قال: وإنزال المني. كذلك أيضا مما يوجب الغسل نزول المني. أول الأمر الأول الجماع، سواء أنزل أو لم ينزل. الأمر الثاني إنزال المني، إذا نزل المني وكان نزوله على جهة اللذة، على جهة اللذة والتدفق على الصحيح، فإنه يوجب الغسل. طيب، أما أولا دليل وجوب الغسل بنزول المني، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، حديث أبي سعيد عند مسلم: إنما الماء من الماء، يعني ماء الغسل من ماء المني. وكذلك أيضا حديث أم سلمة في الصحيحين قال: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة بالغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. جعل وجوب الغسل برؤية الماء. في حديث عائشة عند أبي داود: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، فقال: يغتسل. وسئل عن الرجل يذكر احتلاما ولا يرى بللا، فقال: لا غسل عليه. فجعل مدار الغسل على وجوب المني. وأما كونه لا بد أن يكون بلذة وتدفق كما ذكرنا لحديث علي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل. وفضخت الماء يعني خرج بتدفق وبقوة ودفعة، وهذا لا يحصل إلا بلذة وشهوة. فإذا خرج المني على غير هذا الوصف، من غير لذة ولا شهوة، فإنه لا يوجب الغسل، وإنما يوجب الوضوء، كخروج من الإنسان لمرض أو شدة برودة أو نحو ذلك، فحينئذ لا يجب عليه الغسل على الصحيح. قال: والموت، يعني إذا مات الإنسان فإنه يجب عليه يجب غسله، لحديث أم عطية في موت بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب، قال: سمعت غسلها ثلاثا أو خمسا في الصحيحين. وحديث ابن عباس كذلك في الصحيحين بقصة الرجل الذي وقفته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحلقوه ولا تخمروا رأسه. فدل هذا على وجوب غسل الميت. قال: وثلاثة تختص بها النساء، وهي الحيض والنفاس والولادة. المرأة إذا حاضت فانقطع حيضها وجب عليها الغسل، كما قال جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقول جل وعلا: حتى يطهرن، يعني ينقطع الدم، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا. قال: والنفاس، كذلك المرأة النفساء إذا قطع دم النفاس وجب عليها الغسل، لأن حكم النفاس حكم الحيض. والولادة المراد به كذلك يعني خروج الولد أو ولادة المرأة بالولد، فإنه يوجب الغسل، ولأن الغالب أنه يخرج معه دم فتغتسل بعد ذلك. قال: فصل. وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة. النية لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. فلا بد أن ينوي رفع الحدث كان الغسل واجبا كالجنابة ونحوها. قال: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، يعني كان في بدنه نجاسة فيزيلها. ومن ذلك مثلا إن كان الغسل بعد مجيء الغائط، أو أن يستنجي من هذا الغائط أو البول، ثم بعد ذلك يغتسل. قال وإيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة، يعني إذا غسل فإنه يعمم جسده بالماء سواء كان الشعر خفيف أو كثيف، فيوصل الماء إلى جميع شعره وبشرته. لحديث عائشة رضي الله عنها أبي معنا حديث ميمونة في الصحيحين في وضوء النبي غسل النبي صلى الله عليه وسلم الجنابة أنه عليه الصلاة والسلام غسل فرجه ثم غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم خلل بيديه بأصابعه رأسه وشعر رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض الماء على رأسه على شفتيه 3. نعم، هل يجب على المرأة أن تنقب شعر رأسها؟ الجواب إذا كان الماء يصل إلى أصول الشعر لا يجب ذلك، لحديث أم سلمة إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقبه للجنابة؟ قال لا، إنما يكفي أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وأما إذا كان لا يصل إلا بالنقب فيجب النقب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وسننه 5 أشياء: التسمية يعني في أول الغسل لعموم حديث كل ذي أمر النبال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، والحديث فيه بعض لكن قد يقاس الغسل على الوضوء. قال والوضوء قبله، يعني الوضوء قبل الغسل كما في حديث عائشة المذكور سابقا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة ثم اغتسل، فالوضوء قبل الغسل مستحب. قال وإمرار اليد على الجسد وهو ما يسمى بالدلك، فالدلك الأعضاء في الغسل مستحب لأنه أبلغ في تنظيف الجسد ليس بواجب، وهذا وجبه المالكية. قال والموالاة يعني غسل الأعضاء بعضها تلو بعض، والصحيح أن الموالاة واجبة، الموالاة واجبة إلا إذا لعذر فحينئذ يسقط هذا الواجب، اتقاء الماء مثلا عليه فذهب يأتي بماء فأكمل غسله فغسله صحيح. قال وتقديم اليمنى على اليسرى يعني في الغسل يبدأ بالشق الأيمن ثم بالشق الأيسر، هذا مستحب لعموم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، وطهوره يدخل فيه الوضوء والغسل. قال فصل والاغتسالات المسنونة 17 غسلا: غسل الجمعة، فالشافعية يرون غسل الجمعة مستحب، ووجه الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بقوله غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف، حديث ابن عمر في الصحيحين، مع قوله في حديث سمرة بن جندب من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، والحديث في السنن رواه الترمذي وغيره. قالوا فهذا الحديث صارف للأمر بالوجوب إلى الاستحباب. وقال جماعة من أهل العلم بل غسل الجمعة واجب لحديث ابن عمر من جاء منكم الجمعة فليغتسل، غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف، هذا ابن عمر، وحديث أبي هريرة من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وأما حديث سمرة فهو ضعيف لا يصح. فيكون غسل الجمعة واجب هو معلق بالجمعة، يعني غسل يوم الجمعة معلق بصلاة الجمعة، من ذهب إلى الجمعة وجب عليه أن يغتسل، ومن لا يعني ليس عليه صلاة جمعة فلا يجب عليه الغسل، لقوله عليه الصلاة والسلام: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. مفهوم أن من لم يأتي الجمعة ليس عليه غسل، كالمريض والمسافر والمرأة والصغير وهي من أهل الأعذار. قال: والعيدين، أي يستحب الغسل بالعيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، كما في موقع الإمام مالك، ومثله كذلك عيد الأضحى فيأخذ نفس الفطر. وإن كان لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله عليه الصلاة والسلام في الغسل العيدين، لكن أثار عن الصحابة وعن التابعين. قال: والاستسقاء والكسوف. والكسوف يعني يستحب الغسل لها، وهذا لا دليل عليه، ليس هناك دليل على استحباب الغسل للاستسقاء أو الكسوف أو الكسوف. قال: والغسل من غسل الميت، يعني إذا غسل الإنسان ميتا فيستحب له أن يغتسل، وهو الصحيح لحديث من غسل ميتا فليغتسل. هذا أمر وصارف له قوله عليه الصلاة والسلام: إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهكذا قول الصحابي: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال: والكافر إذا أسلم، يعني يستحب له أن يغتسل، لحديث قيس بن عاصم عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم، أي قيس بن عاصم، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. نعم، وهذا الأمر محمول على الاستحباب، والصارف له هو أنه أسلم كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بالغسل، ولو كان الغسل واجبا لأمر به النبي عليه الصلاة والسلام ولجعله من أوائل الواجبات عند الإسلام بعد الشهادتين، ولم يأمر بذلك عليه الصلاة والسلام. ودل هذا على أن الغسل بعد الإسلام مستحب، إلا إذا كان هذا الكافر على جنابة مثلا، إذا يجب عليه أن يغتسل من باب وجوب غسل الجنابة. قال: والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، أي يستحب إذا أفاق المغمى عليه، إذا أغمى على الإنسان فأفاق، أو المجنون إذا أفاق من جنونه يستحب له أن يغتسل. وبين ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في قصة النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته لما ثقل، فقال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: صبوا لي ماء في المخضب. قال: فصببنا له الماء فاغتسل، ثم ذهب ليقوم واغمي عليه. فلما أفاق قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: صبوا لي ماء في المخضب فصببنا له فاغتسل. الحديث الشاهد المسلم: كلما أفاق من غيبوبته أمر بالماء ليغتسل، لأن هذا على استحباب الغسل بعد الإغماء. قال: والغسل عند الإحرام، أيضا من الأعمال المستحبة الغسل عند الإحرام، إذا أراد المسلم أن يحرم بعمرة أو حج فيستحب له أن يغتسل قبل الإحرام. في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي. قال: ولدخول مكة، يعني يستحب الاغتسال عند دخول مكة، وفرد بالصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة حتى يبيت بذي طوى، ثم يصبح ويغتسل ويذكر مكة نهارا، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال وللوقوف بعرفة، يعني يستحب الغسل للوقوف بعرفة، وروي في ذلك أثر عن ابن عمر عند الإمام مالك الموطأ أنه كان يغتسل بإحرامه قبل أن يحرم، وبدخول مكة ولوقوف عشية عرفة. قال وللمبيت بمزدلفة، يعني يستحب الغسل للمبيت بمزدلفة، وهذا لا دليل عليه. قال ولرمي الجمار الثلاث، يعني يستحب أن يغتسل لرمي الجمار، وهذا أيضا ليس عليه دليل. قال وللطواف، يعني يستحب أن يغتسل للطواف، وهذا أيضا ليس عليه دليل. قال وللسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس عليه دليل. قال فصل والمسح على الخفين جائز. الخفان ما يلبس على القدمين فوق الكعبين من جلد ونحوه، ويأخذ حكم الخفين الجوارب والشرابات ونحوها. وكونه جائز يعني مشروع دل عليه أدلة كثيرة، بل أحاديث فيه متواترة المعنى، حديث المغيرة بن شعبة وأنه قال توضأ الجبال المسلم المتوضأ فأردت أن أنزع خفيه قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما، وحديث جرير الصحيح، وحديث صفوان بن عسال، وحديث علي بن أبي طالب، وحديث أبي بكر، وحديث كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام الحسن البصري رحمه الله في 70 حديثا، نعم فيه 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر المسعى الخفين إلا الرواقب، عند المسعى الخفين بدعة. قال بثلاث شرائط أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، يعني يشترط من أراد أن يمسح الخفين أن يلبسهما على طهارة بعد أن يكمل الطهارة، يتوضأ وضوءا كاملا ثم يلبس الخفين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة فإني أدخلتهما طاهرتين. وعلى هذا فلو غسل اليمنى فلبس الخف، ثم غسل اليسرى فلبس الخف الأيسر، وهنا لا يمسح عليهما لأنه لم يكمل الطهارة. قال وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، أن يكون ساترين لمحل غسل الفرض، يعني يكون الخفان ساترين لجميع القدم، والخف كما قلنا ما يلبس على القدم فوق الكعبين، فإذا كان هذا الخف دون الكعبين فلا يجوز المسح عليه لأنه يكون في حكم النعل. أما إذا وجد فيه شيء من الفروق ولا ينفي هذا اسم الخف فيجوز المسح عليه على الصحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم لا تخلو كافوا من ذلك مع فقرهم وشدة حاجتهم رضي الله عنهم. قال وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما، لأن لا يسمى خف إلا بذلك، يعني يمكن أن يستطيع أن يمشي عليهما في قضاء حوائجه وفي سفره في الحالة. قال ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهن، كما ثبت بذلك الأحاديث الكثيرة بتحديد مدة المسح، أي صفوان بن عسال عند الترمذي وحديث علي بالصحيح وحديث أبي بكر في السنن، دلت على أن المسح على الخفين يكون للمقيم يوم وليلة يعني 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام بلياليهم يعني 72 ساعة. قال ابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، ابتداء المدة من حين يحدث، يعني من أول حدث بعد لبس الخفين. فلو لبس الخفين مثلا في الظهر وأحدث في العصر، يبدأ مدة المسح من العصر إلى عصر اليوم الثاني. طيب، هذا عند الشافعية. هنا قول آخر أن ابتداء مدة المسح من أول مسح على الخفين، من أول مسح على الخفين، وهذا هو الأصح، لأن المسح على الخفين معلق بالمسح، والأحاديث جاءت كلها بمشروعية المسح، وكذلك أيضا تحديد مدة المسح، إذن الحكم معلق بالمسح. أول مسح على الخفين يبتدأ به مدة المسح. فلو لبس الخف في الظهر ولم يمسح عليهما إلا في الليل في العشاء، يبتدأ مدة المسح من العشاء إلى العشاء. طيب، هذا هو الأصح. قال: فإن مسح في الحضر ثم سافر، أو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم. إنسان مقيم مسح على خفين، مثلا مسح في الظهر، العصر سافر، قال فإنه إيش؟ يمسح مسح مقيم، يعني يكمل يوم وليلة فقط في سفره، ثم يجب أن ينزع الخفين ويغسل قدميه. أو مسح في السفر، إنسان مسافر مسح في سفره ثم أقام، فإنه يمسح مسح مقيم. والصحيح أنه إن مسح في الحضر ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر، لأنه بسفره جاز له إيش؟ المسح مسح المسافر 3 أيام بلياليها. وأما إذا مسح في السفر ثم أقام فهنا يمسح مسح مقيم كما ذكر، لأنه صار بحكم المقيم، فلا يجوز له أن يمسح مسح المسافر. واضح؟ قال: ويبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما وانتقاض المدة وما يوجب الغسل. إذا خلع الخفين بطل المسح عليهما. وهل يبطل الوضوء؟ الجواب لا، الوضوء باقٍ، لكن ليس عليه أن يمسح عليهما حتى يعيد الوضوء. وهكذا انقضاء المدة، إذا انتهت مدة المسح يوم وليلة حينئذ لا يجوز أن يمسح عليهما حتى يجدد الوضوء. وهكذا أيضا ما يوجب الغسل كالجنابة، إذا أصابته جنابة فيجب عليه أن ينزع خفيه وأن يغسل قدميه، لحديث صفوان بن عسال: لكن من بول وغائط ولوم، إلا من جنابة لكن من غائط وبول ولوم، يعني أنه ما نمسح الخفين من جنابة لكن من غائط وبول ولوم فنمسح عليهما. فالمسح على الخفين لما يكون في الحدث الأصغر، وأما الحدث الأكبر فلا بد من غسل القدمين. قال: فصل. وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض، وهذا أخذ من الآية بقوله جل وعلا: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغاب أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وقيد السفر والمرض هو خرج المخرج الغالب، يعني الغالب في السفر الإنسان يفقد الماء، وكذلك أيضا في المرض أنه مظنة لعدم وجود الماء أو عدم قدرة على استعماله كما سيأتي. فإذا كان في السفر ولم يجد الماء جاز له أن يتيمم كما سيأتي. قال: ودخول وقت الصلاة، يعني إذا دخل وقت الصلاة وليس عنده ماء يتيمم ويصلي. لحديث جابر في الصحيحين: جعلت تربتها وجعلت أرضها طهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال: وطلب الماء وتعذر استعماله، وإعوازه بعد الطلب. يعني إذا طلب الماء فلم يجده، والواجب على الإنسان أولا يبحث عن الماء، يبحث في رفقته فيما حوله، فإذا لم يجد صار عادما للماء فجاز له أن يتيمم. أو كذلك تعذر استعماله لمرض، قد يكون الماء موجود لكن يخشى على نفسه من الضرر والهلاك إذا استعمل الماء، جاز له حينئذ أن يتيمم. ويدل على ذلك حديث عمرو بن العاص في قصته حين تيمم من الجنابة وصلى بأصحابه، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال: أصليت بهم وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله اتقوا قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والتراب الطاهر له غبار، فإن خالطه دس أو رمل لم يجزي. التراب الطاهر له غبار، يعني عند الشافعية لابد من غبار يعلق باليد عند التيمم بالتراب، واستدلوا بقول الله عز وجل: فتيمموا فاغسلوا وجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قالوا: من هنا تبعيضية، فلا بد من أجزاء تعلق باليد. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعل تربتها لنا طهورا. قالوا: إذا لابد من التراب يعلق باليد. هنا قول آخر أنه لا يشترط ذلك، ومنها المالكية: بل يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو حصى أو غير ذلك، لعموم قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد كما ذكر أهل اللغة كل ما صعد على وجه الأرض، كل ما صعد على وجه الأرض، وهذا أصح، لأنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. وأما قوله جل وعلا: فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه، فمن هنا للبيان أو الابتداء. وقوله: فإن خالطه جس أو رمل لم يجز، يعني خالط التراب جس أو رمل لم يجز التيمم به. هناك يعني رواية أخرى ترى النووي رحمه الله أنه لا يمنع هذا من التيمم به وهو الصحيح، يجوز التيمم تراب إن خالطه رمل أو جص. قال: فرائضه أربعة أشياء: النية ومسح الوجه واليدين مع المرفقين والترتيب. النية يعني نية رفع الحدث بالتيمم، عموم حيث عمر من الأعمال بالنيات. ومسح الوجه واليدين مع المرفقين. أما مسح الوجه واليدين فلقول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأعضاء التيمم هي الوجه واليدين، هي الوجه واليدان، فلا يصح التيمم إلا بهما. وأما قوله مع المرفقين، هذا مذهب الشافعية أن مسح اليد يكون إلى المرافق، واستدلوا بحديث ابن عمر في السنن: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يصح. والصحيح أن اليد تمسح إلى الكفين فقط، الحديث عمار في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ومسح النبي صلى الله عليه وسلم يديه الأرض وضرب يديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووضعه. قال: والترتيب، يعني الترتيب بين مسح الوجه واليدين، يبدأ بالوجه ثم بيدين. وصحيح أن الترتيب يعني هو الأفضل وليس بفرض، فلو مسح يديه ثم وجه فيمن صحيح لحديث عمار أنه بدأ بيديه ثم بوجهه، لكن الأفضل أن يبدأ بالوجه ثم باليدين للآية وللرواية الأخرى التي في البخاري أنه بدأ بوجهه ثم بيديه. قال: وسننه ثلاثة أشياء: التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة. التسمية أي عند التيمم قياسا على الوضوء، وإن كان التيمم لم يأتي فيه التسمية لا في الكتاب ولا في السنة، وتقديم اليمنى على اليسرى هذا يستحب بعموم حديث عائشة وطهوره، والموالاة وهذا على مذهب الشافعي الموالاة ليست واجبة كما في الوضوء والغسل، فكذلك عند التيمم. والصحيح كما مر معنا أن الموالاة واجبة، وكذلك أيضا تكون في التيمم. قال: والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما أبطل الوضوء، يعني كل ناقض للوضوء فهو ناقض للتيمم، فنواقض الوضوء نواقض للتيمم لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. قال: ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، يعني إذا رأى الإنسان الماء قبل أن يصلي بطل تيممه، وجب عليه أن يستعمل الماء لقول الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا الماء فتيمموا، وهذا واجب للماء، وقول عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، إذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته، فإذا وجده فيجب عليه استعمال الماء. وظاهر أو معنى كلامه في قوله في غير وقت الصلاة، رؤية الماء في غير وقت الصلاة، مفهومه أنه في وقت الصلاة لا يجب عليه، يعني إذا وجد الماء في الصلاة، هذه مسألة خلافية، إذا وجد الماء هو في أثناء الصلاة، الشافعية وجماعة من أهل العلم وقول الجمهور يرون أنه لا ينتقض وضوءه بل يستمر في الصلاة، وقول آخر أنه يعيد الوضوء والصلاة وهو الأظهر بعموم الحديث، إذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، هذا يعم إذا كان في الصلاة أو قبل الصلاة. قال: والردة، يعني إذا ارتد عياذا بالله عن الإسلام هنا يبطل تيممه إن كان متيمما، لأن الردة منتهي جميع الأعمال. قال: وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر. الجبائر جمع جبيرة، والجبيرة ما يوضع على الكسر، كانوا إذا أصاب الإنسان كسرا وضع على الكسر ماذا يعني أعواد ثم تربط حتى يجبر الكسر، وفي حكمها الجبس في الوقت الحاضر، فيقول صاحب الجبائر يمسح عليها، والقول بمسح على الجبيرة قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بحديث علي في السنن قال: تسأل إحدى زنديه أن يسلم أن أعصب عليه غرفة وأن أمسح عليها، وحديث ضعيف. وحديث جابر قصة الرجل الذي شج راسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يكفيه أن يعصب على راسه فرقة ثم يمسح عليها. وهذا الحديث أصله صحيح بذكر القصة، لكن ذكر المسح على يعني الجرح على ربه والمسح عليه لا يصح، فالحديث الواردة في هذا الباب غير صحيحة، وهم قالوا بهذه الأحاديث وقاسوا المسح على الجبيرة بالمسح على الكفين، وهذا قياس أيضا يعني قياس مع الفارق، فالمسح على الكفين يشترط لهما الطهارة، ويجب مسحهما بالمدة المحددة شرعا، ويمسحا في الحدث الأصغر دون الأكبر. لكن المسح الكبيرة يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، ولا يشترط لمسهما الطهارة، وليس لها حد محدود، وهناك فرق بين المسحين. وعلى كل فهذا قول جمهور أهل العلم، والأظهر أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجبائر. وعلى هذا فإذا أصاب الإنسان جرح ويشق عليه أو يعني استعمال الماء، وحينئذ يغسل الأعضاء السليمة ويترك هذا الموضع. وقوله يتيمم ويصلي يعني يمسح على الجبيرة ثم يتيمم عن هذا الموضع، يعني يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم، وهما أيضا مع الوضوء. هذا إذا كان واجد الماء، إذا كان غير واجد الماء قالوا فيتيمم ويمسح على الجبيرة. والجمع بين الوضوء والتيمم ليس بصحيح، لأن التيمم بدل عن الماء، ولا يجمع بين البدل والمبدل منه. فالذين يقولون المسح على الجبيرة الصحيح أنه إذا توضأ بالماء ومسح على الجبيرة فلا يتيمم على القول بالمسح على الجبائر، وإنما يكتفي بالوضوء. وأما إن كان عادما للماء هنا يمسح يعني يتيمم وليس عليه شيء، لا يلزمه أن يمسح على الجبيرة. قال ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، إذا لبس الجبيرة على طهر ليس عليه إعادة، وإن كان على غير طهر قالوا فعليه الإعادة، يعيد الصلاة التي صلاها على هذه الحال. الصحيح أنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة. قال ويتيمم لكل فريضة، يتيمم لكل فريضة، إذا أراد أن يصلي الظهر يتيمم للظهر، فإذا أراد أن يصلي العصر وجب عليه أن يعيد التيمم. وسلم لي أثر عمر رضي الله عنه إلى البيهقي قال يتيمم بكل صلاة وإن لم يحدث، يتيمم بكل صلاة وإن لم يحدث. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، ولا دليل على الإلزام بإعادة التيمم بكل فريضة. وهذا مذهب الشافعية، وهو على أن التيمم مبيح وليس رافع للحدث، يعني يبيح للإنسان أن يصلي الصلاة الحاضرة. والصحيح أن التيمم رافع للحدث رفعا مؤقتا، وعليه فيجوز أن يصلي بالتيمم ما شاء من الفرائض ومن النوافل. قال ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل بل وكذلك من الفرائض. قال فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية. كل مائع يعني سائل خرج من السبيلين من قبل أو الدبر فهو نجس، البول ونجاسته بإجماع. فلما بال العرابي بطائفة من المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء وأغريق عليه، وكذلك المذي وهو ماء لزج أبيض خفيف أو رقيق يخرج عند المداعبة أو الشهوة، وهذا يوجب الغسل، يوجب الوضوء، ينتقل به الوضوء. لحديث علي رضي الله عنه كنت رجلا مذاء فسعيت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقدادا من الأسود فسأله وقال يتوضأ. وكذلك الودي، والودي ماء أبيض غليظ يخرج بعد البول، يخرج بعد البول، هذا نجس بالإجماع قياسا على البول لأنه يخرج من مخرج البول. طيب بقي المني، قال إلا المني، المني ليس بنجس، هو صحيح. ويدل على ذلك حديث عائشة في الصحيحين قال كنت أفرك المني بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، تكتفي بالفرك عن الدلك تدرك المني من الثوب، ثم يأخذ أن يسلم الثوب ويصلي فيه. ولو كان نجسا لم يكتفي ماذا؟ لم يكتفي بدلكه بل وجب غسله. ولأن المني هذا دليل التعليل أن المني أصل خلقة الإنسان خلقة الأنبياء، ولا يمكن أن تكون ماذا أصل خلقته نجسا. وهكذا أيضا مني الحيوانات الطاهرة طاهر، مني الحيوانات الطاهرة طاهر يعني ما يؤكل لحمه، وما لا يؤكل لحمه فإن منيه نجس كالكلب والخنزير والحمار وغيره. قال وغسل جميع الأبوال والأروات واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. يقول غسل جميع الأبوال والأروات واجب، وهذا العموم يدل على أن البول والروث أو جميع الأبوال والأروات عند الشافعية نجسة. يشمل ذلك بول وروث ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه من حيوانات. والصحيح أن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، ويدل عليه إذن النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره للعرانيين بالشرب أبوال الإبل وألبانها في الصحيحين. وهكذا أيضا في إذنه عليه الصلاة والسلام بالصلاة في مرابط الغنم، معروف أن الغنم تبول تروض في مرابطها، هذا يدل على أنها روث بولها طاهر. وأما ما لا يؤكل لحمه فبوله روث نجس تبعا للحمه. وهكذا أيضا أبوال بني آدم فهي نجسة، وكذلك روث بني آدم كذلك، إلا البول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه، لحديث أبي السمح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الغلام وبول الجارية، فأمر بغسل بول الجارية يعني البنت الصغيرة وبرش بول الغلام أي الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام. فإذا كان لا يأكل الطعام وإنما يعتمد على الرضاع، وإن أكل شيئا يسيرا يعني مع الرضاع لكن غالب غذاء والرضاع فإنه يرش، يكتفى بالرش والنظر، لا يجب أن يدلك ويغسل أو يعني يعمم بالماء، يكتفى بالرش لأن بوله نجاسة خفيفة. هذا قوله الصحيح، التفريق بين بول الغلام وبول الجارية. قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة. يعفى عن اليسير من الدم والقيح، وصحيح أن الدم والقيح إذا خرج من غير السبيلين ليس بنجس، الدم والقيح إذا خرج من غير السبيلين فليس بنجس. ويدل عليه آثار منها قصة الصحابي الذي كان يصلي في إحدى الغزوات كان حارسا فأصيب بسهم وهو يصلي واستمر في صلاته حتى أتمها ولم يوقع عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا أثر الحسن أنه قال ما زال المسلمون يصلون بدمائهم، ما زال المسلمون يصلون بدمائهم. قال ومال نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه، كالذباب وما كان مثله، الذباب، النمل، العنكبوت ونحو ذلك مما ليس له نفس سائلة، فهذا ميتته طاهرة. ويدل عليه حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. والشاهد أن سلم أمر بغمسه، ومعلوم إذا غمس الذباب في الإناء سيموت، ولو كان نجسا لما أمر سلم بغمسه في الإناء وهو نجس، دل هذا على أنه طاهر. قال والحيوان كله طاهر، يعني الأصل في الحيوانات الطهارة، وهذا هو الأصل، كان الأصل أشياء الطهارة. قال إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. ما تولد منهما أو من أحدهما، يعني ما تولد من الكلب والخنزير أو من أحدهما، إذا نزى مثلا الكلب على حيوان طاهر فأتى بحيوان فيكون محرما لأنه مجموع من مبيح وحاضر، الكلب والحيوان الآخر الطاهر يغلب جانب الحظر. وأما كون الكلب والخنزير ليس بطاهرين فاستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من وضوء الكلب سبعا في الصحيحين، قالوا هذا يدل على نجاسته. وأما الخنزير فقول الله عز وجل أو لحم خنزير فإنه رجس، حكم الله عز وجل على لحم الخنزير بأنه رجس. طيب أما بالنسبة للخنزير فالقول يعني بنجاسته قول ظاهر أو قوي، وأما بالنسبة للكلب فالصحيح أنه ليس بنجس، وإنما لعابه نجس فقط، وأما بدنه فطاهر، هذا مذهب المالكية وهو الأظهر والله أعلم. قال والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي. الميتة كل ما مات حتف أنفه من غير ذكاة شرعية، ما مات من غير أن يذكى فهو ميتة، والميتة نجسة، الميتة نجسة، هذا هو الأصل في الميتات أنها نجسة. قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير جلود الميتة يدل على نجاستها، قال طهور جلود الميتة زكاتها إلا السمك والجراد، يعني يستثنى من الميتات السمك والجراد فميتتهما طاهرة، في حديث ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان ودمان، ألما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالفحال والكبد. فدل هذا الأثر، وهذا الأثر موقوف على ابن عمر له حكم الرفع، دل على أن السمك ميتته حلال، إذا وجده الإنسان ميتا حل له أن يأكله، وإذا صاده حيا لا يجب عليه أن يذكيه، واضح؟ وهكذا الجراد كذلك إذا وجده ميتا جاز له أن يأكله. قال والآدمي أي الإنسان إذا مات فإن ميتته طاهرة. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب. طيب إذا قال قائل حتى الكافر؟ الجواب نعم، حتى الكافر. الأصل في الآدمي أنه طاهر. وأما قول الله عز وجل إنما المشركون النجس، فالمراد بها النجاسة المعنوية، نجاسة الشرك والكفر، ليس نجاسة الجسد. ولهذا حل الله عز وجل نكاح نساء أهل الكتاب، حل الله نساء نكاح نساء أهل الكتاب. ومعلوم أن الرجل إذا نكح المرأة من أهل الكتاب سيباشرها ويعني يجامعها، ومع ذلك لم يؤمر بالغسل إلا بما أمر به من إيش؟ من جماع المسلمة. دل هذا على أن ليست نجسة، وإنما النجاسة معنوية. قال ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب. أما من ولوغ الكلب فللحديث أبو هريرة في الصحيحين، وأما الخنزير فقياس على الكلب، فقياس على الكلب. والصحيح أنه لا يلحق الخنزير بالكلب، وأن هذا حكم خاص بالكلب. وأما الخنزير فلا دليل على أن وجوب غسل الإناء من ولوغه 7. قال ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه، يعني سائر النجاسات تغسل مرة واحدة، إذا زالت النجاسة بغسلة واحدة كفي بذلك، ولا يلزم إعادة الغسل 7 مرات. قال والثلاثة أفضل، يعني غسل النجاسة 3 مرات أفضل، لأنها يعني أبلغ بالتطهير وليس بواجب. قال وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. الخمر إذا تخللت بنفسها، يعني تحولت من خمر إلى خل، بنفسها حلت وطهرت بذلك. وأما إن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر، لأنها تبقى ماذا؟ على النجاسة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عليه الصلاة والسلام عن اتخاذ الخمر خلا فقال لا، رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلا، ومعنى هذا أنه إذا خللها الإنسان بنفسه وبعمله ووضع أشياء مثلا في داخل الخمر حتى تصبح خلا فإنها لا تطهر بذلك ولا يحل استعمالها. وأما إن تحولت بنفسها فحينئذ تحل. طيب إلى هنا، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.